الحضارة الإسلامية حلقة من حلقات الحضارة الإنسانية، أشادت فأبدعت للمدنية والإنسان، وأبانت عظمة الرسالة التي أتت بها إلى هذه الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محطة أخرى وحلقة أخرى من حلقات 30 رمضان. 30 رمضان برنامج يحلل ويناقش في كل حلقة من حلقاته تاريخ حدث ارتبطت وقائعه بشهر من أشهر رمضان 30 التي اخترناها لكم على مدى 14 قرنا، بالدراسة والتحليل وبصحبة عدد من العلماء والمختصين. وفي كل واحدة من حلقات هذا البرنامج سيكون لنا وقفة مع حدث رمضاني كان له بعده في الحضارة الإسلامية والإنسانية. بناء على مراسلات ومكاتبات من أهل صقلية لأمير الدولة الأغلبية في تونس الأمير زيادة الله، يطلبون منه تخليصهم من ظلم الدولة البيزنطية. يرسل الأمير جيشه بقيادة العالم المجاهد أسد ابن الفرات راكبا البحر لفتح صقلية، فيتم له الله هذا الفتح ويستشهد على ثرى هذه الجزيرة، ليكون هذا الدم المسفوح من هذا العالم الجليل زيت قنديل لحضارة زاهرة انتقل من خلالها نور العلم والمدنية إلى أوروبا في وقت كانت تغرق فيه في ظلام دامس. تاريخ رمضان اليوم هو صقلية. نحن الآن في سنة 212 هجرية، أي سنة 827 ميلادية. رمضان يهل هذا العام في يوم الجمعة 20 من شهر نوفمبر تشرين الثاني. الطقس في هذا الوقت من السنة في تونس على شواطئ المتوسط يميل إلى البرودة، لكنه جو جميل بشكل عام. تونس في هذا الوقت تحت حكم دولة الأغالبة وأميرها زيادة الله الأول، وهي تحكم باسم الخلافة العباسية في بغداد. الخليفة العباسي القوي المأمون في عاصمة الخلافة بغداد لم تعد دولته ممتدة كما كانت في العهد الأموي، فهو يحكم الآن مباشرة بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية وبلاد فارس ومصر وليبيا وتونس وشمالي إفريقيا حتى حدود الجزائر. الدولة العباسية أكبر دولة في ذلك الزمان، مساحتها تتجاوز 10 ملايين كيلومتر مربع، وهي في أوج قوتها العسكرية وازدهارها العلمي. إلا أن الثورات الداخلية فيها متعاقبة، ومنها في هذه الأيام ثورة بابك الخرمي في غرب إيران. بنو رستم يحكمون الجزائر كإمارة مستقلة عن الخلافة العباسية، وهي تلتزم المذهب الإباضي. والأدارسة يعلنون خلافة في المغرب تدين بالمذهب الشيعي. الدولة الأموية في الأندلس دولة مستقلة عن الخلافة العباسية، وتتخذ من قرطبة عاصمة لها، وأميرها هو عبد الرحمن الثاني، إلا أنها لم تعلن الخلافة بعد، وفيها بعض الثورات الداخلية. بنو زياد يقيمون دولة في اليمن تدين بالطاعة للخلافة العباسية. هكذا كانت صورة العالم الإسلامي في هذا الوقت. فالدولة الطاهرية كذلك تحكم خراسان وأفغانستان وتدين بالطاعة للدولة العباسية. الدولة الرومانية الشرقية يحكمها الإمبراطور ميخائيل الثاني، وهي التي تحكم صقلية رغما عن أهلها، وهي في حالة ضعف شديد، والخلافات مستمرة بينها وبين الخلافة العباسية وتدفع لها الجزية. الفرنجة يحكمون فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا في حالة شديدة من الضعف والتخلف، وتنتشر فيها الأوبئة والأمراض، وهي عبارة عن دول متفرقة متنازعة. النورمان يحكمون مجموعة الدول الإسكندنافية، وهي عبارة عن مجموعة قبائل همجية تشتهر بغزواتها البحرية. الإمارات المسيحية في جنوب فرنسا وشمال إسبانيا كإمارة أرغون وليون تتجمع وتناوش الدولة الأموية في إسبانيا العداء. في هذا الوقت كان الحاكم الأغلبي زيادة الله يرسل جيش الدولة الأغلبية بقيادة العالم المجاهد أسد ابن الفرات راكبا البحر في طريقه لفتح صقلية، وليقيم المسلمون فيها حضارة زاهرة استمرت قرابة قرنين من الزمان. نور الإسلام أبى إلا أن ينتشر، وهديه وصل الأمصار والبلدان، حمله رجال بقلوبهم، بذلوا له أرواحهم وحياتهم، وكما هم لبوا نداء الجهاد فأيضا هم لبوا نداء الواقع والسياسة.
بعد أن استكمل الفتح البري في بلاد الشام والعراق ومصر، كان لابد من تأمين الحدود البحرية للدولة الإسلامية، لأن هذا التأمين ضروري لكي تبقى الدولة في منعة من غزو محتمل يريد أن يصد الإسلام عن الانطلاقة التي انطلقها في شمال إفريقيا وفي شواطئ البحر الأبيض المتوسط. وهنا اختلط الأمر السياسي بالأمر الديني. نحن أمة دعوة، ونعتقد أن علاقتنا مع الآخرين ليست علاقة عنف أو علاقة حرب، وإنما علاقة استجابة. وصقلية بالذات لها موقع في البحر الأبيض المتوسط، فهي جزيرة ذات أهمية جغرافية واستراتيجية كبيرة.
صقلية، لو ننظر إلى الخريطة، خريطة البحر المتوسط، نجد صقلية تفصل تماما بين مشرق البحر المتوسط عن غربه. وعندما كان البيزنطيون فيها قبل أن يفتح المسلمون، كانت قد اتخذت قاعدة بيزنطية بحرية تهاجم سواحل المسلمين فيما يسمى بذلك الزمان بإفريقية، اللي هي تونس والجزائر الشرقية، فيضربون سواحل المسلمين انطلاقا من هذه الجزيرة. فكان لا بد من تحرير هذه الجزيرة التي أغضت مضاجع المسلمين، حتى أنهم كانوا يجعلون الإشارات في جميع السواحل والعلامات عندما تهجم السفن لتضرب المسلمين. فلذلك عندما قرر الأغالبة فتحها أرسلوا أسد بن الفرات، وهو من هو؟ أسد بن الفرات هو زعيم ورأس المالكية، رأس المالكية والمنطقة مالكية كما نعلم. فالدين لولا هو الدافع المحرك لما كان أسد هو القائد.
الفتوحات الإسلامية اختلفت جبهاتها وظروفها، وكما تباينت المعارك والبطولات والانتصارات، تباين أبطالها وتنوع رجالها. وصقلية ليست إلا واحدة من ساحاتها، لها أبطالها ورجالها.
أسد بن الفرات بن سنان مولى عربي، وقدم في جند خراسان، وفي الواقع بدأ حياته فقيها مالكيا، وكانت إشاراته الفقهية مرجع لعلماء المالكية في أفريقيا. ولكن هذا الرجل على الرغم من منزلته العظيمة رأى أن رسالته في الجهاد هي أقدس الرسائل. كان أمرا مدهشا أن الرجل في مع بلوغه السبعين من العمر اختار الزهادة واختار أن يخرج في الأرض غازيا وفاتحا، الأمر الذي أثار المؤرخ الإيطالي أماري الذي تحدث عن أسد ابن الفرات بإعجاب واحترام وقال هذا رجل خرجت الدنيا من قلبي وكان يتطلع إلى العالم الآخر. وبالفعل تمكن أسد ابن الفرات وهو ابن 70 عاما من قيادة جيش الفتح إلى صقلية. طبعا أنا لا أتحدث هنا عن طبيعة الفتوح الإسلامية في تلك المرحلة، ولكن هذا هو مشهد العالم آنذاك. فتح صقلية كان عسيرا جدا، لم يكن كفتح الأندلس في سنوات يسيرة، لأن صقلية كانت تعتبر قاعدة متقدمة للحضارة للإمبراطورية الرومانية المقدسة التي كانت تنطلق من روما. وصقلية كما هو معروف هي تلك الكرة أمام القدم الإيطالية التي نراها في خارطة البحر المتوسط.
فتح المسلمون صقلية في رمضان، وبفتحها وجد المسلمون الفرصة أمامهم لعمل ما يتطلبه منهم دينهم. 100 عام من الإعمار والبناء والعمل والارتقاء والإنجاز والعطاء.
ما جرى في صقلية هو في الواقع نموذج لما كان يجري خلال حركة الفتوح في الإسلام، فحيثما كان الفاتحون يصلون كانوا يطلقون مشروعا للتنوير والتنمية في أي بلد يصلون إليها. في الواقع صقلية ساعدت بأنها فتحت في عصر إسلامي عظيم في عام 212 هجرية، عندما وصل أسد بن الفرات بتكليف من زيادة الله الأغلبي. كانت الأمة الإسلامية تعيش أيام الحضارة في عصر المأمون، والمأمون كما هو معلوم كان يشجع العلوم والثقافات والمعرفة. صقلية في الواقع ليس أقل إنجازاتها ما قدمه الإدريسي من أول كرة أرضية في التاريخ، خارطة تامة للعالم، تصور حقيقي لهذا العالم الذي كانت تكتنفه الأسرار. لأول مرة يقدم مشهد للكرة الأرضية في صقلية بالرمو على يد الإدريسي. أنا أعتقد أن ذلك كله كان من بركات رمضان التي تحرك فيها أسد ابن الفرات من أجل أن يركز راية الإسلام في جزيرة صقلية عام 212، ومن أجل أن يستشهد أيضا في مطلع رمضان من عام 213 هجرية.
الأمم سر بقائها عدلها ووحدتها، ونقيض ذلك خاتمته التفكك والهزيمة والزوال. سنن تتكرر في التاريخ لا راد لها ولا مبدلة إلا إن شاء مقدرها. ودولة الإسلام في صقلية كما صعدت سقطت.
صقلية قد تكون لها تاريخ متفرد في جزر البحر الأبيض المتوسط، حيث توالى الفتح عليها منذ عام 46 هجرية منذ زمن معاوية ابن حذيج، ولكن استقرار المسلمين فيها لم يكن استقرارا ثابتا طوال هذه الفترة، فكان بين مد وجزر، يدخل المسلمون ويخرج، وكان همهم هو تأمين هذه الحدود البحرية للدولة الإسلامية. وتذكر المصادر أن هناك شخص اسمه فيمي قد ذهب إلى المسلمين في شمال إفريقيا، وكانت تحت حكم الأغالبة في ذلك الوقت حوالي 212 هجرية، ورغبهم في المجيء إلى صقلية، بل وأكثر من ذلك كما قدم يوليان حاكم سبتة لطارق مجموعة من السفن لكي تساعد على نقل الجنود، قدم فيمي مجموعة من السفن لكي تكون جنبا إلى جنب مع سفن المسلمين إلى صقلية. وهكذا دخل المسلمون إلى صقلية مرة أخرى مستغلين النزاع الداخلي.
لن تجد حضارة تعنى بالعلم كما عنيت الحضارة الإسلامية به، والنورمانديون قدروا هذا وأرادوا لحضارتهم البقاء، فنهلوا من العلوم الإسلامية الزاخرة الوافرة آنذاك.
هناك شيء طيب جدا يجب أن نلحظه، هو أن النورمانيين كانوا قد عرفوا المسلمين على حقيقتهم لأنهم عاملوهم بتسامح، الطرفان تعاملا بتسامح، وبالتالي أمكن أن يتعرف كل شخص على الآخر. أما عندما يكون هناك حقد دائم أو حرب دائمة، فمن الصعب أن تعرف خصمك. لكي تعرف خصمك لابد أن تتيح لنفسك فرصة موضوعية من أجل التعرف عليه. فالنورمان كانوا قد أحبوا العرب، وعرفوا ما عند العرب من تسامح ومن علم ومن فضل، ولذلك أحبوا أن يستفيدوا منهم. ولهذا عندما سقطوا، في سقط العرب سياسيا بعد أن عجزوا عن حكم الصقلية نتيجة خلافاتهم الداخلية، والأغالبة لم ينجحوا، والكلبيون لم ينجحوا، والفاطميون لم ينجحوا في حكم الصقلية، عند هذا كان الرومانيون يحتفظون بقدر من الحب.
فاجعتان كبيرتان ألمتا بالمسلمين، وأي فاجعتان؟ سقوط صقلية وسقوط الأندلس. إلا أن وقع سقوط الأندلس كان الأفجع والأكبر والأشد،
ذلك لأن وجودهم في صقلية هو وجود في جزيرة محدودة، مهما كان إبداع المسلمين فيها فلم يكون إطلاقا مثل إبداعهم في الأندلس، ومهما كان انتماء المسلمين لها ليس بالتأكيد كانتمائهم إلى الأندلس. الأمر الثاني أن الأندلس إمبراطورية، استطاع المسلمون أن يتركوا بصماتهم الحضارية في كل مدينة من مدنها، كانت قرطبة تبدو كأنها جوهرة، ومدينة يتقدم لها الناس من كل عالم يلتحقوا بجامعاتها، حتى البابا سلفستر الثاني، كانت غرناطة تبدو نفس الشيء، كانت شبيليا تبدو نفس الشيء. الأمر الثاني أن المسلمين عندما خرجوا كانوا حزينين جدا من المعاملة السيئة التي عاملتهم بها الكنيسة ومحاكم التفتيش وخيانة كل بنود اتفاقية أبي عبد الله الغرناطي الذي وقعها معهم، خانوا الاتفاقية فورا وعملوا الناس معاملة دامية، إما التعميد الإجباري وإما الهجرة المتعبة جدا والتي تضيع فيها كل أموالهم تقريبا ولا ينجو منهم إلا القليل. كانت هذه المأساة سبب من أسباب حزن المسلمين في العالم. أما في صقلية فقد كان النرمان كراما وتعاملوا مع المسلمين بكرم، وهكذا نحن المسلمين ننصف الذين عاملونا بكرم ونغضب الذين عاملونا بغير كرم.
خلف المسلمين في صقلية النورمانديون، ومن حقهم علينا ويسبق حقهم شيمتنا أن نقول الحق فيهم. النورمانديون تقلدوا أخلاقنا في انتصارهم علينا، حافظوا على هوية الإسلام والمسلمين، أحسنوا إلينا وما اضطهدونا.
يذكر أحد الرحال المسلمين أنه شاهد أكثر من 300 مسجد في صقلية، ويتحدث كذلك الحال عن مئات الأساتذة الذين كانوا يدرسوا في مدارس صقلية. لم يشأ الحكام النورمانديون أن يوقفوا أو أن يلغوا مظاهر الإسلام في هذه الجزيرة، وكان ذلك بحق إنجازا لصقلية وإنجازا لإيطاليا وأوروبا، فقد لعبت صقلية دور الجسور أو الجسر الذي دخلت من خلاله الثقافة الإسلامية إلى أوروبا.
لم يكن المسلمون ليحتكروا علما، ولم يغلقوا أمام طالب العلم بابا، وبقي التواصل مع صقلية وأهلها وعلمائها قائمة حتى بعد سقوطها.
يعتبر الملك فريدريك الثاني من الشخصيات الطريفة في التاريخ الأوروبي، فرغم موجة العداء والكراهية الكبيرة التي كانت سائدة في أوروبا تجاه المسلمين، استطاع هذا الملك أن يحدث نافذة في هذا الجدار من خلال استعانته وقبوله بالعلماء والفلاسفة الذين كانوا يحيطون به في قصره. هذا الملك الأوروبي لم يكن في الحقيقة كغيره من الملوك في ذلك الزمان، وإنما استطاع أن يلحظ أن ثمة معارف كبيرة يمكن لأوروبا أن تستفيد منها، وبالفعل كانت صقلية هي المعبر الأساسي إلى جانب طليطلة للحضارة الإسلامية وللترجمة والاستفادة من كل هذه الكتابات التي ألفها العلماء المسلمون.
الإدريسي عالم الجغرافيا الشهير، أول من رسم خريطة عظيمة للأرض والسماء، بكتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق أجاب على أسئلة كانت مجهولة الإجابة.
الإدريسي هو الشريف الإدريسي محمد ابن محمد، ينتهي نسبه بالحسن ابن علي رضي الله عنهما، فهو حسني علوي، ولد سنة 493 للهجرة، ثم انتقل من سبتة التي ولد فيها إلى قرطبة وأتم تعليمه هناك، وشاع صيته على أنه من كبار علماء الجغرافيا في ذلك الوقت. ثم علم بهذا العالم روجر الثاني ملك صقلية، عندما رأى أن المسلمين في صقلية كانوا يمتازون بحضارة راقية في العلم والمعرفة، فأراد أن يتقرب منهم ويحضر إليهم رجلا عالما في علم الجغرافيا، ولا سيما أن روجر كان مولعا بالجغرافيا، فأراد أن يعرف بلاده وبلاد غيره، فكان الإدريسي هو نقطة الاتصال في معرفة هذه الأشياء.
من أهم كتب الإدريسي نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، المعروف بكتاب رجار أو بالكتاب الرجاري، نسبة إلى روجر الثاني الذي كلف الإدريسي بتأليفه. كما صنع الإدريسي للملك روجر الثاني أيضا كرة من الفضة ضخمة الحجم تضمنت صور الأقاليم بأقطارها المختلفة ومواقع بحارها وأنهارها وطرقاتها ومسافاتها، ويعتبر هذا نوع من التعاون بين الشرق والغرب، عزز العلاقات بين الشرق والغرب. وقد استند إلى تلك الخرائط التي صنعها الإدريسي، استند إليها الأوروبيون في اكتشافاتهم الجغرافية واكتشافهم للعالم الجديد لاحقا.
المسلمون في صقلية خرجوا وانتهت دولتهم، وصقلية عند قوتها وضعفها دروس وعبر، الأمم والدول علاقات وسياسات، المصالح تتبادل وتتكامل، والساعون للخير هم أصدقاؤنا وحلفاؤنا حتى وإن لم يكونوا على ديننا.
العلاقات الحسنة التي نشأت بين الحكام النورمانديين في صقلية وبين الأمراء الأيوبيين، وما كان بينهم من زيارات متبادلة وتعاون، فقد رفض فريدريك زيارة القدس ورفض الاشتراك في الحملة الصليبية، هذه الظاهرة يمكن أن نضعها في الحوار الحضاري ونستفيد منها استفادة كبيرة جدا. فإن التفاهم والمعرفة المتبادلة بين صقلية وبين العالم العربي والعالم الإسلامي، المعرفة في نطاق الأسفار، في نطاق الاقتصاد، في نطاق العلاقات الدبلوماسية، يمكن أن نسخرها اليوم ونقول أن أوروبا والعالم العربي كلما فهم كل طرف منهم الآخر فهما أكثر، كلما كان الاقتراب أكثر. هذه الظاهرة يمكن أن نستفيد منها في الحوار الحضاري القائم هذه الأيام.
مشاهدينا الكرام، عشنا وإياكم في هذه الحلقة من حلقات 30 رمضان مع رمضان صقلية، التي شكلت نقطة تواصل بين الحضارات، وكانت جسرا عبرت من خلاله الحضارة والمدنية الإسلامية الزاهرة إلى الغرب الذي كان يعيش في ظلمات العصور الوسطى. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.